حزن ولن يبقى. العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. اختتام جلسة مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا، وإيران تؤكد أن إزالة المخاوف بشأن أنشطتها النووية مرتبط بإزالة الحظر عنها. بغداد تعلن انتهاء المهام القتالية لقوة التحالف وانسحابها من العراق رسمياً. روسيا تقول إنها مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الناتو، وهناك احتمال لتكرار أزمة الكاريبي في فترة الحرب الباردة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اختتمت اللجنة المشتركة على الاتفاق النووي اجتماعها بحضور ممثلي إيران ومجموعة 4+1 مع الاتحاد الأوروبي في فيينا، الذي عقد لمناقشة النصوص الإيرانية المقترحة. وقال رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني إن طهران أعلنت في اجتماع اليوم أنها تمتلك إرادة حازمة للدخول في مفاوضات جادة، ولا ترى أي عقبة للوصول إلى اتفاق فيما لو توفرت الأرضيات اللازمة لهذا الأمر. بدوره قال رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف إن الاجتماع كان قصيرا وبناءا. وقد رأى المشاركون وجود قواسم مشتركة هامة في مواقفهم التي تؤكد ضرورة الخروج وبأسرع وقت بنتيجة ناجحة للمفاوضات. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أمله في أن يكون الجانب الغربي حاضرا لاستكمال مفاوضات فيينا بنوايا حسنة وأفكار بناء. جاء ذلك في اتصال هاتفي للوزير الإيراني مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث قال أمير عبد اللهيان: نحن جميعا في فيينا من أجل التفاوض للتوصل إلى اتفاق جيد، لكن يساورنا الشك بشأن استعداد الطرف الغربي لرفع الحظر عن إيران. وأكد أمير عبد اللهيان أن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، مشددا على أن إزالة المخاوف بشأن أنشطة طهران النووية مرتبط بإزالة الحظر عنها. للمزيد من تسليط الأضواء على مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الظالم عن إيران، نستمع إلى ما يقوله الخبير السياسي الإيراني هادي محمدي.
الجولة الأولى بدأت يعني بالتركيز على الأصول وإطار الذي يعني أعطى الفريق الإيراني بمجموعة 4+1، لكن الفريق الأوروبي كفائي بريد يتكلم ويريد أن يستمر حتى ويضغط من ناحية أخرى، يعني من قبل الأمريكيين إعلاميا واستمرارا بحظر جديد على أناس وشركات كذا، حتى يستفيدون من هذا الاستمرارية بنتيجة أقل إعطاء الامتيازات وأخذ كامل التعهدات لإيران. لكن طريقة حسب المفاوضات وبنود التوافق النووي يؤكد على ضرورة رفع كل الحظر و تحقيق من هذا الرفع وضمان عدم خروج الشديد من قبل الأمريكيين وخسارة المالية تجاه نكس ونقد الأمريكيين وخروجهم من التوافق. هذا ما تستمر بمفاوضات بأعصاب أخذ أعصاب خلال الجولات الجديدة بين فريقين 4-1 وفريق الإيران. مما حصل بدورات السابقة حتى يوليو كان هناك يعني بعض النقاط لكن ما كان اتفاق عليه بشكل كامل. بهذا السبب كان هناك النقاط من قبل الفريق الإيراني كان يعني تعديل من هذا النقاط، وبدأوا بنفس الإطار بعض النقاط، لكن تأكيدا على بنود التوافق النووي الأصل بضرورة يعني رفع كل العقوبات. لكن الأمريكيين يحججون يعني مواقفهم ليست مشجعة تجاه رفع العقوبات.
إلى العراق، حيث أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من البلاد رسميا. وأكد الأعرجي انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع القوات الأجنبية، مشيرا إلى أن العلاقات مع هذه الوحدات ستستمر في مجال التدريب والاستشارة. وكان مجلس النواب العراقي قد أصدر مسبقا قرار بمغادرة القطاعات الأمريكية للبلاد، في حين تواصل واشنطن المماطلة لإبقاء قواتها على الأراضي العراقية. قال أمين عام حركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي إن الولايات المتحدة ستدفع الثمن غاليا لارتكابها مجازر بحق الشعب العراقي واغتيال قادة النصر. وأكد الكعبي أن أساسة البيت الأبيض أنشأوا أدوات كثيرة تعمل لمصلحتهم في العراق، معتبرا أن سلاح المقاومة مع التصدي والقتال هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الأمريكيون. وشدد الكعبي على أن واشنطن لا تحترم سيادة العراق ولا تعترف بسلطتها، وأن تصريحات القادة الأمريكيين توضح أنهم لن ينسحبوا من البلاد، داعيا المسؤولين العراقيين للعمل من أجل الحفاظ على نقاط قوة البلاد وعدم التفريط فيها. مراسلنا في بغداد الإعلامي محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريرها التالي.
أطاحت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الخميس بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش الإرهابي في ولاية جنوب الرطبة غرب العراق، وسلمته للجهات المعنية بعد اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقه. إلى ذلك أكد مصدر أمن الخميس استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الأمريكي جنوب العراق. وقال المصدر أن عبوة ناسف انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا أثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل. على صعيد ذي الصلة، أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الأمريكي وانسحابها من العراق. وذكر الأعرجي أنه تم الانتهاء من جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأت في العام الماضي بانتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق رسميا. وأضاف أن العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين، ويعتقد على نطاق واسع بالعراق أن الأمريكيين لن ينسحبوا من البلاد وإنما يقدمون تبريرات ساذجة للبقاء مع تغيير عناوين الجنود القتاليين إلى مستشارين وخبراء. بنفس السياق، أكد عضو قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عباس الزيدي أن أمريكا بعثت تهديدا مبطنا للعراق بهدف استمرار بقاء قواتها داخل أراضيه. وأضاف الزيدي أن تصريح رئيس جهاز المخابرات البريطاني مور عن مشروع إحياء داعش في الفترة الأخيرة يكشف عن حقيقة مهمة، فضلا عن أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الانسحاب الأمريكي من العراق سيضعه في سيناريو مشابه لما حصل في لبنان وسوريا، وهذا كلام واضح المعنى. سياسيا، استقبل الإطار التنسيقي في مكتب رئيس ائتلاف دورة القانون نور المالكي وفد تحالف العراق المستقل برئاسة المرشح الفائز المستقل محسن علي أكبر، حيث جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية ونتائج الانتخابات وسبل الخروج من الأزمة الراهنة. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحديد أولويات المرحلة القادمة. كما شكلت عدد من القوى السنية العراقية اليوم الخميس تحالفا جديدا ضم كل من حزب الجماهير جماهير وحزب حسم وحزب عقد والتحالف العربي في كركوك. وقال المتحدث باسم التحالف سالم العيساوي خلال مؤتمر عقد في العاصمة بغداد: سيكون لرئيس تحالف عزم خميس الخنجر القرار الأول والأخير بالتفاوضات السياسية. من جانبه قال الخنجر أنه سيمضون بهذا المشروع السياسي للمضي بالعملية السياسية وعقد أولى جلسات البرلمان. تتهيأ الكتل السياسية وتتسابق لإعلان تحالفات استباقا للنتائج الانتخابية لتثبيت حق الكتلة الأكبر في قيادة البلد. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
تواصل القوات الأمريكية سرقة الثروات السورية من منطقة الجزيرة وإخراجها إلى قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية. وذكرت مصادر بالريف الشرقي لمحافظة الحسكة أن رتلن يضم أكثر من 80 آلية غالبيتها صهاريج محملة بالنفط غادرت باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد الحدودي. شددت روسيا على أنها سترد بصرامة إزاء تصرفات حلف الناتو الذي يسعى للتمركز العسكري عند حدودها، محذرة من إمكانية تكرار أوضاع أزمة الكاريبي في فترة الحرب الباردة. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أوضح أن حلف شمال الأطلسي خرق بشكل سافر التعهدات التي قطعها مسبقا، لافتا إلى أهمية إبعاد أي تهديد عسكري مصدره الناتو عن حدود روسيا. بدوره أعلن رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جراسيموف أن أكثر من 95% من منصات إطلاق الصواريخ النووية للقوات الروسية جاهزة للاستخدام القتالي، كما أشار إلى استمرار تحديث الطائرات الحاملة للصواريخ النووية. للمزيد حول الأزمة الحالية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا لا تقي ولا تذر تتصاعد بشكل مريب مع تصاعد التهديدات الأمريكية لروسيا وما زاد من حدتها. تحذير الرئيس جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب وخيمة وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة في حال شنت موسكو هجوما على أوكرانيا. الرئاسة الأمريكية قالت إن بايدن سيجري محادثة هاتفية مع قادة 9 دول من أوروبا الشرقية أعضاء في حلف الناتو لإحاطتهم بالمباحثات التي أجراها مع الرئيس بوتين والاستماع لآرائهم حول الوضع الأمني الراهن. بدوره دافع الرئيس بوتين عن انتشار جيش بلاده على الحدود مع أوكرانيا مشددا على حق بلاده في الدفاع عن أمنها. واعتبر بوتين أن ترك حلف الأطلسي يتوسع شرقا بدون رد سيكون تقاعسا إجراميا وقضية بالغة الحساسية لبلاده. وما زاد من مخاوف موسكو، إعلان واشنطن عزمها إرسال أسلحة خفيفة إلى أوكرانيا لكنها استبعدت نشر قوات هناك. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جو كيربي قال إن أوكرانيا ستتلقى هذا الأسبوع أسلحة خفيفة وذخيرة أمريكية ضمن حزمة مساعدات كان قد أقرت سابقا. وخلال مؤتمر صحفي أكد كيربي أن الولايات المتحدة لم تبلغ بعد مرحلة نشر مزيد من القوات الأمريكية والعتاد لتعزيز حلفاء واشنطن ودعمهم في مواجهة روسيا. ألمانيا دخلت أيضا على خط التهديدات عقب تحذير المستشار الألماني الجديد من العواقب على خط أنابيب نورد ستريم 2 وهو مشروع روسي ضخم لإيصال الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. الخارجية الفرنسية لوحت هي الأخرى بعواقب استراتيجية وضخمة ضد روسيا، كما حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا، مؤكدة أن لندن تقف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة هذا العدوان.
قالت مجموعة الأزمات الدولية إنه إذا لم يرفع المجتمع الدولي من دعمه الاقتصادي لأفغانستان فإن عدد الأفغان الذين سيموتون جوعا أكبر من عدد الذين ماتوا في سنوات الحرب العشرين الماضية. وقالت المجموعة في تقرير إن عدم قدرة طالبان على إدارة الاقتصاد وقرار المانحين الأجانب بقطع جميع المساعدات باستثناء الطارئة هي الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان، ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى تعديل عقوباتهما لتجنب استهداف الحكومة الأفغانية بأكملها، وحثت الولايات المتحدة وحلفائها على إيجاد طرق لضخ السيولة في أسواق العملات الأفغانية. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. حركة حماس تؤكد أن غزة بمقاومتها على موعد مع النصر وتحرير فلسطين. الدفاع الجوية اليمنية تتصدى لطائرة حربية سعودية في مأرب وتجبرها على الفرار. وفاة أحد منتسبي حركة النهضة جراء حريق كبير داخل مقرها الرئيسي في العاصمة التونسية. من جديد أهلا بكم. قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إنه لا تفريط ولا تراجع مهما بلغت التضحيات، مؤكدا أن غزة بمقاومتها على موعد مع النصر وتحرير فلسطين. وخلال مهرجان تأبيني لأحد الشهداء في غزة أوضح برهوم أن كتائب القسام ومعها فصائل المقاومة رسموا معارك النصر في حروب غزة، حيث خرج خلالها العدو معلقا أجراس الذل والعار أمام ضربات المقاومة. كما وجه برهوم رسالة إلى الدول المطبعة وقال إن التطبيع خيانة وطعنات في خاصرة الشعب الفلسطيني، وإن التطبيع لن يجر عليكم سوى الذل والهوان ونهب الاحتلال لثرواتكم. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة من القدس المحتلة أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين، كما أضرم مستوطنون صهاينة النار بمحل تجاري فلسطيني في منطقة عين كارم قرب القدس، في حين اقتحم العشرات منهم باحات المسجد الأقصى وسط حماية الأمن الصهيوني ونفذوا جولات استفزازية في باحته. إلى ذلك أغلقت سلطات الاحتلال التحقيق مع عنصرين بالشرطة الصهيونية بعد إطلاقهم النار على الشهيد محمد شوكت أبو سليمة بالقدس بذريعة محاولة تنفيذه عملية طعن، زاعمة أن تصرفهما كان مبررا. من جهة أخرى يحاول الكيان الصهيوني بناء جدار إسمنتي حول قطاع غزة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
طوله 65 كيلومترا وارتفاعه 6 أمتار، إنه جدار عنصري إسرائيلي جديد احتفى كيان الاحتلال بالانتهاء من بنائه حول قطاع غزة. الجدار يشمل أجهزة استشعار تحت الأرض وسياجاً فوق الأرض وحاجزاً بحرياً وأنظمة رادار وسلاحاً يتم التحكم فيه عن بعد لإحكام السيطرة على سكان القطاع.
أسلوب تتبعه تل أبيب بشكل مستمر وهو بناء الجدران، إحاطة كيان الاحتلال بالجدران في كل مكان تشعر بالخطر الأمني، لكن هذا الجدار لا يوفر في نهاية الأمر ولن يوفر الأمن للإسرائيليين.
وبينما يحتفي الكيان بجداره العنصري، يعاني مليون مواطن في قطاع غزة من فقر شديد وشلل في معظم مرافق الحياة الاقتصادية، بالإضافة لتدهور في قطاع الصحة والمياه واستمرار منع الإعمار والتضييق على المواطنين عند المعابر.
الكهرباء، المية، الأشياء هاي اللي إسرائيل بتحرمنا وبتتلاعب فيها، هاي شغلات كتير بسيطة بس بالنسبة لإلنا مش بسيطة، يعني صارت من شبه المستحيلات. يعني هذا كله بسببنا ضغوطات نفسية أكتر بتخلينا نعيش بظروف كتير صعبة وقاسية.
85% من سكان القطاع فقراء ومعدلات البطالة تخطت 70%، وغزة تغرق في وضع مأساوي، الأمر الذي قد يؤدي لانفجار وشيك.
سقوط جدار برلين كان تحولا مفصليا في التاريخ نحو محاربة العنصرية، وإقامة هذا الجدار الإسرائيلي في القرن 21 هو انحدار مفصلي في الموقف الدولي الداعم بصمته لإقامة هذا الجدار، لا سيما وأن غايته الأساسية هو أن يمنع سكان القطاع من البحث عن حاجاتهم الإنسانية في الحرية وكسر الحصار الذي يستمر لأكثر من 15 عاما. إسراء البحيصي، العالم، من أمام جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.
إلى الملف اليمني، حيث تصدت الدفاعات الجوية اليمنية لطائرة حربية للعدوان السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في سماء محافظة مأرب وأجبرتها على الفرار. وفي الحديدة، أكد مصدر عسكري محلي ارتكاب قوى العدوان أكثر من 160 خرقا لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالمحافظة خلال الساعات الماضية، مبينا أن الهجمات تضمنت غارات جوية واستهداف مناطق سكنية بالقذائف والأسلحة الرشاشة. إلى ذلك، استشهدت امرأة وأصيب 7 مدنيين بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شنت طائرات العدوان غارات عدة على مناطق متفرقة بالجوف ومأرب وصنعاء. أعلنت حركة النهضة التونسية وفاة أحد منتسبيها وإصابة آخرين جراء الحريق الكبير الذي اندلع بالمقر الرئيسي للحركة أثناء تواجد كوادر قيادية بالحركة داخل المبنى. وذكرت مصادر إعلامية أن ألسنة اللهب تسببت بإصابة عدد من القياديين، أبرزهم نائب رئيس الحركة عبد الكريم هاروني، فيما هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى الموقع لإخراج الأشخاص العالقين داخل المبنى. من جهتها، أكدت مصادر مسؤولة بحركة النهضة عدم توفر معلومات فيما إذا كان الحريق مفتعلا أم لا، مضيفة أنها لا تستبعد أي سبب يتعلق بملابسات الحادث ودوافع. حول هذا الموضوع نستمع إلى الإعلامية منيرة الشريفي من تونس.
إذن الحماية المدنية قامت بالسيطرة على هذا الحريق، تم إخماد الحريق. حصيلة هذا الحريق هو وفاة منفذ حرق عملية الحرق داخل المقر وإصابة 11 من أعضاء حركة النهضة، بينهم قيادات على غرار علي العريض ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي أصيب ببعض الحروق، فيما أصيب علي العريض نائب رئيس الحركة بكسور نتيجة يعني قفزه من الطابق الثاني بعد أن تصاعدت ألسنة النيران وكان هناك دخان خانق، على غرار عدد آخر من أعضاء الحركة قاموا بالخروج من شبابيك المبنى. في الحقيقة هو مناضل سياسي من حركة النهضة، من أبناء حركة النهضة، سجين سياسي سابق حكم في خلال العهد السابق وسجن ثم نال حريته واشتغل داخل مقر حركة النهضة، يعني هويته معروفة لدى الحركة ولدى أجهزة المراقبة داخل مقر الحركة، ولذلك هو يدخل ويخرج على مقر الحركة بكل حرية لأنه شخص معروف لديهم باعتبار أنه ينتمي إلى الحركة، يبلغ من السن حوالي 51 سنة، وحسب الرواية التي نقلت لنا أنه لم ينال حقوقه كاملة وربما أطرد من العمل من مقر حركة النهضة ثم عاد لكي يستفسر عن أسباب ذلك، ويطالب طبعا هناك مطالب اجتماعية يعني في الموضوع، واضح أن هناك يعني احتجاج على وضعيته الاجتماعية وأنه كسجين سابق ربما لم يحصل على حقوقه في التعويض وكذا، وقام بإحراق نفسه في الطابق الأرضي. هناك من يتحدث عن أنه طلب مقابلة رئيس الحركة راشد الغنوشي ولم يسمح له بذلك، مع العلم أن راشد الغنوشي وصل منذ يعني دقائق إلى مقر الحركة لمعاينة أثار هذا الحريق.
إلى العناوين مجددا. اختتام جلسة مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا، وإيران تؤكد أن إزالة المخاوف بشأن أنشطتها النووية مرتبط بإزالة الحظر عنها. بغداد تعلن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق رسميا. روسيا تقول إنها مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الناتو، وهناك احتمال لتكرار أزمة الكاريبي في فترة الحرب الباردة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزيني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخص زلفة لديك، فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس مالي الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب
يا شفيع يا شفيع يا
لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له
يا مغيث من لا مغيث له
يا دليل من لا دليل له